أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثالثة المتفرعة على ما تقدم من أنه الولد الأكبر يستحق واحدا من أفراد الحب ولو تعددت، كان الميت له عدة مصاحف، الولد الأكبر له مصحف واحد، له عدة سيوف، له سيف واحد منه وليس جميعا. كيف يحدد هذا الواحد؟ بما غلبت نسبته عليه، ياه اللي يطلق عليه ويصدق عليه مصحفه اللي الآن هو لازم ختمه به. فنقول على حديث الإمام السجاد عليه السلام: يعجبني الحال المرتحل الذي يلزم ختمه، يوصل مكان حط علامة بها يخلص، ينتقل بتلاوة جديدة إلى مرحلة أخرى. هذا المصحف هو مصحفه، كذلك إذن خاتمه الخاتم الذي به يعرفه وجاء النقش خاص به، كما نقرأ في سيرة الأئمة وغيرهم كان نقش خاتمه كذا، فله خاتم مخصوص بنقش معروف ينسب إليه، وكذلك الأمور الأخرى. فإذن هذا هو الذي يستحقه، الذي غلبت نسبته إليه بحيث يقال هذا مصحفه، هذا سيفه. حينئذ جاء السؤال بأنه لو تعددت هذه عدة مصاحف غلبت نسبته إليه، عدة مثلا خواتم تغلب نسبته إليه، حينئذ بما يعين ذلك؟ وله واحد، تقدم على أنه يمكن أن يعين بالقرعة، واحتمل الشهيد الثاني أنه باختيار الوارث، وارث هو الذي يختار أحده ويعطيه. ثم ألحقنا احتمالا ثالثا وهو اختيار الولد الأكبر نفسه، هو الذي يختار واحد من هذه. إذن تفرعت عدة فروع على هذا الفرع الثالث، مسألة الثالثة. قال الشهيد الثاني: هل ينزل حق المحبوب قبل تعيينه من المتعدد؟ إذا عدنا أفراد متعددة من جنس الحب، أفراد متعددة من الخاتم، أفراد متعددة من المصحف، من السيف، قبل أن نعين هذا الواحد للولد الأكبر بناء على أنه يستحق واحد وليس الجميع، هل ينزل حق المحبوب قبل تعيينه الولد الأكبر، قبل أن نعين له أي فرد من هذه الأفراد المتعددة، ينزل على الإشاعة أو على التعيين؟ تترتب عليه آثار عملية. على الإشاعة كما يفسرها إن شاء الله، على الإشاعة يعني هذا الواحد اللي هو نعطي للولد الأكبر ليس معينا في الواقع وفي نفس الأمر، هو سيف من هذه السيوف مشاع. مقابل القول الآخر يقول: لا، هو له واحد معين لكن خفي علينا، مبهم، لا نعلمه أي واحد هو. فيقول: كيف ينزل حق المحبوب قبل تعيينه على الإشاعة؟ يعني هو له سيف غير محدد غير معين حتى في الواقع وفي نفس الأمر، يحتاج إلى تعيين أم على التعيين؟ لا، هو الواحد معين، معين ياه السيف الخاص بي لكن مبهم، هذا خفي علينا. قال: سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة في الفرع السابق، أنه بيد من تعيين هذا الواحد من المتعدد، تختلف في نوعياتها، تختلف في قيمها، فمن الذي يعين؟ قال: بغض النظر عما قلنا هناك بتخير الوارث أم بالقرعة، قال: وجهان، منشأهما أن حقه واحد منها غير معين ظاهرا ولا في نفس الأمر، كمن يشتري كيلو من كيس من السكر مثلا، هو له كيلو في هذا الكيس 50 كيلو، لكن أي كيلو ما معين حتى في واقع الأمر، هو معين لما البايع يعينه يوزن كيلو ينطيه تعين هذا الكيلو مالته. قال: فهو حق شلون هكذا؟ خو هاي الإشاعة، إذن معنى حق على نحو الإشاعة. قال منشأهما أن حقه واحد منها غير معين ظاهرا ولا في نفس الأمر، وهو معنى الإشاعة، هذا وجه الأول. وأن وجه الثاني يمكن حق بنحو آخر، وأن حقه منحصر في واحده، لا معين ياه السيف اللي مالته وياه المصحف اللي له، غايته أنه مبهم بالنسبة لنا، فهو في نفس الأمر معين لكن مبهم ظاهرا بالنسبة لنا بسبب وجود المتعدد، بسبب وجود عدة سيوف خفية علينا، وإلا هو حقه واحد معين ولا حق له في الزائد. قال كأنه شواهد على الثاني، الاحتمال الثاني. قال ومن ثم لم يعتبر في استخراجه القيمة، لم يعتبر أن باعتبار هاي مختلفة بالقيم، مختلفة بالنوعيات، فقال لذلك لا تؤثر استخراج في تعيينه اختلاف هذه في القيمة. قال والإشاعة مع كون المستحق واحدا من المتعدد إنما تتحقق في متساوي الأجزاء كالصبرة لا في القيمة. الإشاعة وين؟ مثل ما ذكرته في المثال، اشترى كيلو سكر من كيس 50 كيلو، هاي كلها متساوية، الخمسين كيلو كل واحد يشبه الآخر، فهذا هو معنى الإشاعة. أما هنا لا، الأمر مختلف، هذا أن السيوف لها قيم مختلفة ونوعيات مختلفة، فالإشاعة ذلك معناه. الإشاعة تكون في الأفراد المتساوية في القيمة، في النوعية، في الخصائص، فلذلك نقول يجي هذا البائع يعين أي واحد منهم. موردنا مو هكذا، لا، المصاحف مختلفة، السيوف مختلفة، نوعيات وأسعار. فقال والإشاعة ردا على الاحتمال الأول، والإشاعة مع كون المستحق واحدا من المتعدد، صحيح واحد متعدد، لكن متى الإشاعة تتحقق؟ قال إنما تتحقق في متساوي الأجزاء كالصبرة، يشتري قفيز من حنطة من صبرة، كل أي قفيز يعطي منه نفس الشيء. قال لا في القيمة، ونحن عندنا غير لا في القيمة اللي هي ليست مثليات، لا غير متشابهة، كل واحد له قيمته التي تختلف عن الآخر، هاي ما تصح بالإشاعة. شون إشاعة هاي له واحد لا على التعيين، وهي مختلفة بالقيمة. قال وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها قبل دفعه إليه، بعض أفراد تلف أحد، مثلا ما أقول المصاحف، تلف أحد الخواتم سرق مثلا، لو سرق أحد الخواتم قبل دفع الخاتم الخاص له من الحبوة، قال فينحصر حقه في الباقي ولا يسقط منه شيء على الأول. على القول بالإشاعة له خاتم غير معين من هذه الخواتم، فإذا تلف أحد الخواتم بأن سرق أو ضاع أو أي شيء آخر، لا يتأثر حق الولد الأكبر، لأنه يريد خاتم من هذه الخواتم، نقص خاتم هذا نقص من المجموع، وما له علاقة به، ما متعين إله. قال ولا يسقط منه شيء على الأول، على القول الأول وهو القول بالإشاعة، كما قال بأنه له واحد، صح، لكن الواحد غير معين حتى في نفس الأمر. قال لوجود ما عين، ليش لا يتحمل شيئا من التلف؟ قال لوجود ما عين له الشارع من مال مورثه، الشارع عين له خاتم واحد من هذه، افترض أن خمسة، تلف واحد، هو بقى الأربعة، والأربعة كافية لأن نخرج واحد منها له، فلماذا يتحمل التلف؟ قال لوجود ما عين له الشارع من مال مورثه، المورث عنده خمس خواتم، ضاع واحد، تلف واحد، والأربعة الباقي يمكن أن تعطي منها، ما أصل. وأصالة بقاء الحق، إذا شككنا هل بقي حقه في الحبوة الولد الأكبر أم لا بعد حصول التلف، نستصعب حقه. قال وعلى الثاني، يريد يبين فرق وثمرة بين القولين. قال وعلى الثاني وهو القول بأنه هو معين في نفس الأمر، أي سيف له، أي خاتم له، لكن ظاهرا بالنسبة لنا مبهم غير معين. قال: وعلى الثاني يسقط منه بنسبة قيمة التالف إلى المجموع. هذا الذي تلف خاتم من خمس خواتم، إيش قد نسبة قيمته إلى المجموع؟ فهذا نعطيه خاتم لكنه نحمل جزء من التلف بنسبة التالف إلى المجموع. هذا الخاتم الذي تلف إيش قد نسبة قيمته إلى مجموع الخمسة؟ مثلا 20%. فحينئذ نعطيه خاتم لكن ننقص منه ونحمله 20% من قيمة التالف. على القول الثاني، على القول بأنه واحد معين في نفس الأمر لكنه مبهم بالنسبة لنا، لكن قال: والأول أقوى، وهو القول بالإشاعة على تعبيره، خصوصا على القول بتخير الوارث، على القول بأن الوارث هو الذي يتخير وليس بالقرآن، فحينئذ الأول وهو القول بالإشاعة أقوى خصوصا على هذا القول. هذا إذن كلامه وأحد الفروع الذي تعرض لها. وفي كلامه قدس سره عدة مواضع قابلة للنظر. ألف من هذه المواضع، المفروض أنه يقدم هذا الفرع قبل الفرع السابق اللي يقول به من الذي يعين، هل الوارث أم القرآن؟ لأن الجواب هناك مبتني على ما تختاره هنا. إذا كنت تختار الأول بأنه على الإشاعة، فحينئذ الخيار بيد الوارث، كمن يشتري كيلو من 50 كيلو من السكر، البايع هو الذي يحدد هذا الكيلو، لأن ما لك كيلو معين أنت حتى في نفس الأمر، فالبايع هو الذي يعين. أما على القول الثاني بالتعيين، فحينئذ يجب أن تقول بالقرعة، لأنه هو هذا إلى واحد معين في الواقع وفي علم الله، لكن خفي علينا، فكيف نعينه؟ نعينه بالقرعة. فليس كما صرح بأن هذا الفرع مبتني هناك، وقال في آخر كلمة: والأول أقوى خصوصا على القول بتخير الوارث. لهو مختارنا هل الوارث يتخير له القرعة، هو مبتني على نتيجتنا وليس هذا الفرع مبتني على ذاك. أنت أول تحدد أنه ما هو نحو تعلق حق الولد الأكبر بالحبوة، هل هو على نحو الإشاعة أم على نحو التعيين؟ إذا على نحو الإشاعة فحينئذ الوارث هو الذي يتخير، وإذا على نحو التعيين فحينئذ بالقرعة نحدد. فالمفروض أن هذا الفرع يتقدم على ذاك حتى تحدد ما هو مبناك وما هو موقفك، حينئذ تجيب على السؤال السابق وتقول أنه هل يتخير الوارث أم بالقرعة. أو كذلك هذا يأتي الإشكال على قوله في بداية كلامه، يقول: سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة. لا، شلون سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة؟ كل واحدة لها جوابها. القول بالقرعة مبني على أنه على نحو الإشاعة، يعني هذا له خاتم من خواتم لكن ما معين حتى في نفس الأمر، فالوارث هو الذي يعين أي خاتم يعطيه. فشو نقول سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة؟ لا، كل واحد من القولين متفرع على أحد القولين السابقين. هذا إذن تعليق ألف. ألف: المفروض تقديم هذا الفرع على ما تقدم من السؤال عن كيفية تعيين الواحد من المتعدد، وهل هو بتخير الوارث أم بالقرعة، هذا فرعه المتقدم لابتناء الجواب هناك على المختار هنا. فعلى الأول هنا الذي سماه الإشاعة اللي إلك واحد من هذه الخواتم، لكن هذا الواحد ما معين حتى في نفس الأمر، مثل يشتري كيلو من سكر ما معين الكيلو حتى في نفس الأمر، هنا البايع يحدد وهنا كذلك الورثة يحددون، فهذا مبتني إذن الجواب هناك على هنا. فعلى الأول هنا الذي سماه الإشاعة يتخير الوارث على مبنى وعلى مختاره، وعلى الثاني هنا القال بالتعيين، الاحتمال الثاني أن الخاتم معين في نفس الأمر لكن خفي علينا مبهم بالنسبة لنا، فحينئذ تقول هناك بالقرعة حتى تحدد ما هو هذا الخاتم المبهم بالنسبة لنا. فقوله قدس سره سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة ليس صحيحا، لا، كل كلام هنا مبني على كلام هناك، ليس سواء قلنا، ليس سواء. وكذا قوله قدس سره في نهاية كلامه قال والأول أي الإشاعة أقوى خصوصا على القول بتخير الوارث، لا، العكس هو الصحيح، القول بتخير الوارث مبني على القول بالإشاعة، لأنك تبني على القول بالإشاعة فتقول بالتخير الوارث، ولا لو بنيت على التعيين فلازم تقول بالقرعة. هذا إذن التعليق الأول. التعليق الثاني، النحو الأول الذي ذكره قال سماه الإشاعة، والظاهر وفق المصطلح هو هذا نسميه الكلي في المعين. الإشاعة تعلمون هي الاشتراك بكل جزء جزئين، كاشتراك الورثة في التركة، اشتراك الورثة في التركة على نحو الإشاعة، لأن في كل جزء جزء من التركة هم شركاء فيه، هذا معنى الإشاعة. أما المعنى الذي هنا عندنا هذا ليس من الإشاعة، له سيف من هذه السيوف، هذا مو معنى الإشاعة، هذا معنى الكلي في المعين اللي في المصطلح. له كيلو من 50 كيلو، له قفيز من صبرة، هذا ما معين، فحينئذ ليس هذا هو معنى الإشاعة، هذا نسميه الكلي في المعين. فهي الملاحظة الأخرى، إن النحو الأول الذي ذكره ليس من الإشاعة بل هو معنى الكلي في المعين، فإن له سيفا من هذه السيوف، مو في كل سيف هو له جزء وللآخرين بقي، لا، هو له سيف كامل من هذه السيوف وله مصحف وهكذا، فإن له سيفا من هذه السيوف ومصحفا من هذه المصاحف، فيعين بالقرعة لاشتراك الجميع في الملكية، ولا يضر كونها قيميات متباينة في القيمة. هذا الإشكال الذي ذكره ما يضر، هو له مصحف من هذه المصاحف، كيف نعينه بالقرعة؟ أما الإشاعة فتعني الاشتراك في كل جزء جزء كشركة الورثة في التركة، وحينئذ ماكو، ما تنحل بالقرعة، تنحل بالتراضي. لو أرادوا أن يفرزون ويزيلون هذه الإشاعة فلا بد بالتراضي، أي ما تنحل بالقرعة الإشاعة، ولا تتحقق القسمة إلا بالتراضي. جيم أيضا من التعليقات، ما ذكرناه سابقا من أن الوارث ليس مستقلا في التعيين، يعني هذا القياس ليس صحيح، القياس الحالة التي نحن فيها على حالة من اشترى قفيزا من صبرة، فنقول البائع له هو يحدد هذا باعتبار أن حق أي قفيز غير معين حتى في نفس الأمر، أو اشترى كيلو من كيس سكر غير معين يعينه البائع، هناك صحيح، لكن هنا ليس الأمر كذلك، لأن هناك البائع هو مالك هذا الكيس من السكر فهو الذي يعين، أما هنا الولد الأكبر مختص بالحبوة ومشارك لبقية الورثة في الباقي، فلماذا حق التعيين اختص به باقي الورثة فقط؟ كأنه يعني متركز في ذهنه قدس الله نفسه أن الحبوة للولد الأكبر والبقية لباقي الورثة، لا، الأمر ليس كذا، الحبوة مختصة بالولد الأكبر والولد الأكبر يشارك الآخرين في بقية التركة، فلماذا حق التعيين فقط للوارث ولسائر التركة؟ هو مشترك معه، فلذلك يكون لابد بالتراضي كما قلنا سابقا أو بالقرعة. فهي الملاحظة الأخرى، إذن جيم ما ذكرناه سابقا من عدم استقلال الوارث بالتعيين، لماذا الوارث هو الذي يعين بغض النظر عن صحة القول وعدمه، أصلا افتراض أن التعيين بيد الوارث، هذا فيما لو كان الوارث يعني سائر الورث هم المالكون لبقية التركة ما عدا الحبوة، والحال لا، الولد الأكبر أيضا يشاركه فيها. ما ذكرناه سابقا من عدم استقلال الوارث بالتعيين لاشتراك الولد الأكبر معهم في ملكية التركة، بل قد يقال هذا احتمال ذكرناه، جعلنا الاحتمال الثالث في الفرع السابق، بل قد يقال باستقلال الولد الأكبر بالتعيين، لا الورثة ما لهم علاقة بالتعيين، وإنما الولد الأكبر هو الذي يعين. لماذا؟ لخصوصيته الزائدة بأن الحبوة حقه، على نحو ما قربنا في الاحتمال الثالث المتقدم. دال من التعليقات أيضا قوله قدس سره، وعلى الثاني على الاحتمال الثاني وهو أنه يكون الحق معين في نفس الأمر لكن مبهم بالنسبة لنا، قال يسقط منه بنسبة قيمة التالف إلى المجموع لا نعلم له وجها، وهذا مخالف للقواعد، لأن التالف واقعا معين، لو هو حصة لو من حصة غير، هو له سيف من هذه السيوف الخمسة، ضاع هذا السيف، فنفترض على القول الثاني يقول عليه بنسبة التلف كنسبة التالف إلى المجموع. لماذا؟ هو التالف لو سيفه، لأن افترضت على القول الثاني أن سيفه محدد في نفس الأمر لكن مبهم بالنسبة لنا، فإذن هذا السيف الذي تلف والخاتم الذي تلف، إما سيفه المحدد له في الواقع وفي نفس الأمر، أو من الأربعة سيوف الأخرى اللي هي من حصة الورثة. ما معنى هذا التقسيم بالنسبة على الجميع؟ المفروض أما بالقرعة وأمثال ذلك، قلنا القول بالفرع السابق مفروض يبتني على هذا الكلام، فهذا بمخالفة قطعية للواقع، لأن الواقع أن التالف لو سيفه اللي افترضت أنه معين في نفس الأمر لولا من سيوف الورثة الآخرين. اللهم إلا أن يقال أنه قاسه على تلف دينار الودع، هذا الرواية الموجودة اللي شخصان أحدهما أودع دينارا عند شخص عند الوداع، والآخر أودع دينارين، سرق دينار من هذا المجموع، فهذا الدينار المسروق لو مالت هذا لو مالت هذا، ماكو احتمال آخر، لكن الإمام عليه السلام أجاب قال أعطي لصاحب الدينارين دينار، هذا خلص من تهم من هذا خالص له، والدينار الباقي خليها تقاسمه نصه، سيكون مخالفة قطعية هذه، لأنه الدينار الذي تلف لو من صاحب الدينار لو من صاحب الدينارين، لكن الإمام أمر بذلك، فلعله الشهيد الثاني قاس المورد هنا على هناك، لكن ذاك المورد خلاف القواعد وفيه مخالفة قطعية، لولا أن الإمام أمر عليه السلام به لكان المفروض جوابنا هو القرعة، باعتبار أمر مبهم، أنا أدري دينار تلف، هالدينار من دينار زيد لو من دينارين عامر، قرعة لكل أمر مشكل، هذا مقتضى القاعدة. الإمام قال بالتصريف، ربما استنادا إلى قاعدة العدل والإنصاف تحصيل رضا الطرفين بالموضوع. فإذا نرجع إلى تعليقنا هنا، قل لعل الشهيد نظر إلى تلك المسألة وعممها، يعني لم يجعلها حالة خاصة قضية في واقعة، لا عممها إلى كل حالة من هذه رغم أن فيها مخالفة قطعية. فالآن على الفرض الثاني، هذا الشخص له سيف من هذه السيوف الخمسة، سيف محدد واقعا على الثاني ومعلوم في نفس الأمر لكن مبهم بالنسبة لنا، زين فإذا تلف لماذا توزع التلف عليهم بالنسبة؟ هو هذا السيف التالف لو مالته لو مالت الآخرين، فلو يصير من عنده لو من عندهم، لماذا يتحول بالنسبة إلا أن يكون قاسه على ذلك المال؟ إذن دال قوله قدس سره على الثاني، أي على الاحتمال الثاني، وهو أن الحق الولد الأكبر معين في نفسه في نفس الأمر لكن مبهم بالنسبة لنا، قال يسقط منه يضمن بنسبة قيمة التالف إلى المجموع، سيف من خمسة سيوف هذا شقد نسبته نأخذ منه، هذا قوله مخالف للقواعد، لأن التالف معين واقعا، هكذا هو الفرض الثاني، يقول أن حق الولد الأكبر معين واقعا في نفس الأمر لكن مبهم بالنسبة لنا، لأن التالف معين واقعا بحسب الفرق، فهو إما منه، إما هو هذا سيفه المحدد واقعا مبهم بالنسبة لنا، أو من غيره أو من سائر الورث، ففي توزيعه بالنسبة مخالفة قطعية للواقع. إيش معنى توزع على الجميع؟ مخالفة قطعية، لو منا لو من البقية. فمقتضى القاعدة المفروض تعيله بالقرعة، اللهم إلا أن يكون قد قاسه على تلف دينار الودع الذي هو إما من صاحب الدينار أو من صاحب الدينارين، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام: في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، من عرف هذا؟ من صاحب الدينارين لو من صاحب الدينار؟ مقتضى القواعد بالقرعة، شوف هذا دينار من اللي ضاع. قال عليه السلام: يعطي صاحب الدينارين دينارا، هذا دينار خالص إله، صاحب الدينارين هذا مو يم إشكال، ويقسم الآخر دينار الآخر بينهما نصفين، نصف على هذا نصف على هذا، فيعطي دينار ونص لصاحب الدينارين ونصف دينار لصاحب الدينار. هذا لولا هذا النص لكان هذا الحكم على خلاف القواعد، وقد ورد النص في تنصيفه عليهما خلافا للقاعدة، فلا يقاس عليه غيره. نجي هنا ونقول انقسم ونوزع التلف على الجميع، أنت افترضت على أنه، لأنه وقال وعلى الثاني، يعني وعلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون هذا السيف أو المصحف أو الخاتم معين في نفس الأمر مالت الولد الأكبر، لكن مبهم علينا خفي علينا، فحينئذ إذن هذا الذي تلف إما منه أو منهم تقسمه، هي مخالفة قطعية، فلا يقاس عليه غيره على المورد المنصوص، إلا أن يقال أن ذلك مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، فحينئذ يتعمم ولا يختص بالمورد. هذا إذن انتهى الفرع الثالث. عنوان الفرع الرابع حتى إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله. قال الشهيد الثاني قدس سره: هل يجوز للوارث التصرف في بعضها قبل تعين حق المحبوب؟ هو له سيف من السيوف وله خاتم من الخواتم، فهل لسائر الورثة أن يتصرفون؟ مثلا إن خمس خواتم يلبسون اثنين ثلاثة، يقول لحق الولد الأكبر محفوظ بالباقي، نقدر نتصرف بذلك، هل الأمر كذلك قبل تعين حق المحبوب؟ قال في الجواب: أما على القرعة فلا شبهة في المنع، على القول بأن التعيين يكون بالقرعة لا شبهة في المنع، ممنوع التصرف على سائر الورثة بكل هذه الخواتم أو السيوف أو المصاحف. لماذا؟ قال: لإمكان ظهور المتصرف فيه بها له، يمكن أن القرعة ستخرج على أي واحد من هذه الخمسة ويكون هو حقه، فشلون يتصرفون؟ ما يقدر يتصرفون بأي واحد منها، لأن كل واحد محتمل أن القرعة تخرجه هو. قال: وأما على القول بتخير الوارث، إن شاء الله على كل يأتي فيه تفصيل بإذن الله، جزاه الله خير على هذه، لم أجدها في مصدر، هذه التفريعات لم يتعرض لها أحد، قدس الله نفسه على هذه العقلية الفذة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.